إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما أولع به الناس قديما وحديثا طلب البركة من أشياء مخصوصة وبطرق وكيفيات معينة، بطرق وكيفيات معينة. وطلب البركة من هذه الأشياء صار معروفا عند كثير من الناس، حتى غدا هذا الأمر وهو التبرك من شعائر التعبد ومن سمات التقرب إلى رب المعبود سبحانه وتعالى، بل صار من أهم قضايا العقيدة، فكثر عندهم وعلى جهل منهم وتقصير في معرفة الحق كثر فيهم التبرك بذوات الصالحين وآثارهم وبالأمكنة والأزمنة المرتبطة بهم، فغلوا في ذلك غلوا لا نظير لهم، غلوا لا نظير له، قادهم في نهاية المطاف إلى حظيرة البدع والخرافات والشركيات. وكذلك كان أهل الجاهلية الأولى الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان من أسباب عبادتهم للأصنام التبرك بها وطلب بركتها في الأموال والأولاد والأنفس. ثم لما دخلت البدع في هذا الدين عن طريق المنافقين والزنادقة، كان من وسائلهم في تحريفهم لهذا الدين الغلو في الصالحين والأولياء، الغلو في الصالحين والأولياء والتبرك بقبورهم والتمسح بأضرحتهم، حتى صاروا والعياذ بالله على غير الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وآله وسلم. ولأهمية هذا الموضوع، فإن التعرف على التبرك المشروع الذي عليه أهل التوحيد الصحيح، والتعرف أيضا على التبرك الممنوع الذي عليه أهل الشرك القبيح، وجب على المسلم أن يعرف ذلك وأن يفرق بينهما، وسنذكر هذا إن شاء الله بشيء من البيان والإيضاح والتمثيل والإفصاح، دفعا للوهم والإهام وضحضا للشبه وزور الكلام. فنقول وبالله نستعيد، إن التبرك عباد الله معناه طلب البركة، والبركة في القرآن والسنة تعني ثبوت الخير ودوامه، كما تعني كثرة الخير وزيادته. والبركة مأخوذة من البركة التي هي مجمع الماء، ويتميز مجمع الماء عن مجرى الماء بأمرين اثنين هما الثبوت والكثرة، هما الثبوت والكثرة. ونعني بالكثرة كثرة الخير وزيادته ونماؤه ومضاعفته، ومنه الأجر والثواب المحصل عليه من أداء عبادة في مكان مبارك أو زمان مبارك أو هيئة مباركة. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال: جعله مباركا لتضاعف العمل فيه من صلاة وطواف واعتكاف. كما تعني، والثبوت يعني رسوخ الخير ودوامه، يعني ثبوت الخير الإلهي في الشيء. يقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وسمي المطر بركة لثبوت البركة فيه، وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشأ من بركات السماء وهي المطر. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن التبرك ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. أما المشروع فلا يتم إلا بأمرين اثنين، أحدهما أن يكون بأمر شرعي معلوم ككلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله وهو مبارك، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. ومن بركة القرآن أن من قرأه وتدبره وعمل بأحكامه ووقف عند حدوده أنقذه الله سبحانه وتعالى من حضيض الرذائل وسما به إلى مراتع فضائل. ومن بركته أنه من قرأ حرفا منه فإن له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضعف له لمن يشاء، وهذا يوفر للقارئ الجهد والوقت. ومن بركته أيضا أنه يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وغير ذلك من بركات القرآن العديدة التي لا تعد ولا تحصى. والأمر الثاني أن يكون التبرك بشيء حسي معلوم كالعلم والدعاء والفعل. فالعالم الذي يتفرع لتعليم الناس وتبصيرهم بأحكام دينهم ودعوتهم إلى الهدى والخير بركة له، لأنهم ينالون على يديه خيرا كثيرا وعلما وفيرا. وهكذا كل ما ورد به الشرع من أنه بركة فهو سبب للبركة، لا أنه واهب البركة كما يعتقد البعض. لأن البركة عباد الله تكون من الله سبحانه وتعالى، البركة تكون من الله سبحانه وتعالى كالرزق، لأن الرزق من الله والنصر من الله. ولهذا فلا تطلب البركة في الحقيقة إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن طلبها من غيره شرك به سبحانه وتعالى، كطلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر من غيره سبحانه. والدليل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وتعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلب لنا فضلة ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فرأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بركة وهي من الله سبحانه وتعالى. ومما يجب أن يعلم أن كل ما سماه الشرع بركة، ما لم يسمه الشرع بركة فلا يجوز اتخاذه بركة، كما لا يجوز أن يتبرك بشيء سماه الشرع بركة بغير شرع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهاتان قضيتان هامتان ودعمتان أساسيتان لا يجوز فصل إحداهما عن الأخرى. فالقرآن مثلا سماه الشرع بأنه مبارك وبأنه بركة، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال المفسرون: لما فيه من الخيرات والبركات التي فيها نفع الناس في الدنيا والآخرة. وطريقة التبرك إذن بالقرآن مع أنه مبارك لا يمكن أن يتبرك به بوضعه في البيوت للتزيين به على الرفوف، أو وضعه تحت الوسائد لدفع العين، أو تعليقه في الأعناق والجدران، أو كتابته في التمائم والحروز. وإنما يتبرك بالقرآن بتدبر معانيه والوقوف عند أحكامه والعمل بآياته وإتقان تلاوته والسعي إلى تعلمه وتعليمه وأخذ الهداية منه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بركة لأمته. وطريق التبرك به صلى الله عليه وسلم ليس بقصد قبره للتمسح بالشباك، أو برفع الصوت عند قبره بالصياح والنواح، وإنما التبرك به صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته وباتباع سبيله ومنهجه وبكثرة الصلاة عليه، لا سيما في يوم الجمعة. هذا الذي يوفر للعبد الأجر الأزيد، الأجر الجزيل والثواب الوفير. وكذلك مجالسة الصالحين الذين استقاموا على دين الله سبحانه وتعالى وعرفوا باتباع السنن، فمخالطتهم فيها من المصالح والمنافع الحاصلة للمسلم ما لا يخطر ببال. ومن يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي بعضهم من كرامات الدنيا كتعلم العلم والاقتداء بهم في النسك والتعبد على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التبرك بذوات الصالحين وبوضوئهم وبعرقهم وبشعرهم وملابسهم وآثارهم وأدواتهم وأغراضهم، فهذا مما لم يثبت عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ولهذا لم يتبركوا، ولم ينقل إلينا من أحد منهم أنه تبرك بعرق أبي بكر مثلا أو عمر أو عثمان أو علي، لأنهم يعلمون أن التبرك من العبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع. وأما من استدل بجواز التبرك بأثار الصالحين وبوضوئهم وبملابسهم وبشعرهم وبعلقهم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تبركوا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده وبعلقه وبملابسه وأداوته وأغراضه، فهذا مخالف للصواب، مجانب للحق. لأن العلماء يقولون أن التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وجسمه وذاته إنما هذا شيء يختص به دون غيره، لا يجوز أن يقاس عليه أحد ولو كان من الصالحين، بل ولو كان من العشرة المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم. والحاصل عباد الله أن هذا النوع من التبرك الممنوع قد وقع في الأمة، فعظموا ما لا يستحق التعظيم ورفعوا ما حقه التهميش والتحطيم من المشاهد والتباء والأضرحة والمزارات التي صارت أشبه بمكة بالكعبة المشرفة، كما في بعض البلاد في إيران وفي العراق وفي مصر، حيث صاروا يقيمون عندها الولائم ويحيون فيها الرواسم ويذبحون فيها ولمن فيها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر وقوع هذا في أمته فقال في دعائه أو كان من جملة دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. فالله تعالى نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول هذا اسمعوا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفاء اشتعل بهم النور وما انطفى. أما بعد فيا عباد الله، لقد تقرر أن البركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، يعني كثرة خيره وأجره وفضله ودوامه ونفعه وكل ما يحتاج إليه العبد من منافع الدنيا والآخرة. والبركة لا تكون إلا من الله، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يبارك. فالبركة لا تنال إلا بطاعته ولا تكتسب إلا بذكره، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه عند الأكل والشرب وعند لبس الثياب وعند الركوب وعند الجماع وعند الدخول إلى البيت والخروج منه والدخول إلى المسجد والخروج منه إلى غير ذلك من الأحوال والهيئات، لما في مقارفة اسم الله سبحانه وتعالى من البركة. وذكر اسم الله عز وجل يضطرد الشيطان، لأن الشيطان لا يقوى ولا يصبر على شيء قارف اسم الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما يتصل به الشيطان فبركته ممحوفة. وكذلك المعاصي عباد الله تمحق أنواعا من البركة، كبركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. وكذلك هذه الأرض التي نعيش عليها إذا طهرت من الخبث وطهرت من المعاصي والموبقات ومن الرشوة والربا والزنا والمجاهرة بالمعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله عز وجل، مصداقا لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. فكل ما ينسب إلى الله تعالى فهو مبارك، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مبارك، والمؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، ورمضان مبارك، وليلة القدر مباركة، وهذه الأمة مباركة تنالها من البركات من الله عز وجل ما لا يعد ولا يحصى. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة في بكورها في علومها في أعمالها. ولهذا عباد الله لابد أن يسعى المؤمن لتلمس هذه البركات من الله تبارك وتعالى. كل هذا الذي ذكرناه هو من بيان اللغة وبيان الشرع، لكن لو أراد الإنسان أن يعرف معنى البركة في واقع الناس فيقال له: انظر مثلا إلى أمة الكلاب، وهي أمة الكلبة جلكم الله تلد في العام مرتين من ثلاثة إلى أربعة جرى، وهي تحمل في شهرين فقط. وأما الغنم التي ذكر الرسول أنها مباركة لا تلد إلا مرة في سنة من واحد إلى اثنين، وحملها يستمر 15 أو أكثر، والكلاب لا تذبح إذن فلا تؤكل، والغنم تذبح وتؤكل في الهدايا والعقائق والضحايا وما إلى ذلك. ومع ذلك لا يمكن أن ترى يوما ما قطيعا من الكلاب أشبه بقطيع قلب، وترى القطعان أو القطعان من الغنم على مد البصر. فهذا يعني أن الله عز وجل بارك في الغنم ولم يبارك في ماذا؟ ولم يبارك في الكلاب رغم تفرقها. إذن فالبركات عباد الله من الله تعالى على هذه الأمة المرحومة لا تنتهي، وخيراته إلى عباده لا تنقطع. فالواجب على كل من عرف قدر هذه النعمة وأحب نجاة نفسه وفلاحها أن يعمل على تلمس هذه البركات والتعرض لتلك النفحات، وذلك بالإيمان والعمل الصالح والإخلاص ومتابعة السنة والاجتهاد في الطاعة واحتساب الأجر ومجانبة المعاصي والموبقات. ومثال ذلك بركات رمضان عباد الله وفيرة ومتنوعة حسا ومعنى ظاهرا وماضنا، وذلك لشرف زمانه وعظم أجر العبادة فيه ومكانة القائمين بحقه عند الله في الدنيا والآخرة. لا يسعنا في هذه الوقفة المستعجلة إلا أن نذكركم ببركتين عظيمتين من بركات هذا الشهر الفضيل، إحداهما حسية والأخرى معنوية. أما البركة الحسية فهي بركة الصحف، فهي بركة الصحف، مع أن الصحف لقيمات يقيم بها المتصحر صلبه، أو حسوات من ماء يبل بها عروقه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وكثير من الصائمين تخفى عليه هذه الحكم وهذه الأسرار، فبعض الصائمين للأسف لا يأبهون بوجبة السحور ولا يؤخرها، بل وقد يتركها البتة، وهذا خلل ينبغي للصائم تلافيه لما فيه من مخالفة السنة وحرمان من بركات هذه الأكلة المباركة. من بركات السحور كما ذكر العلماء منها أن فيها استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تسحروا وكفى به شرفا وفضلا، وقد قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن بركات السحور، من بركات السحور أن فيه الحصول على الخيرية، أن المتسحرين يفوزون بالخيرية وديمومتها عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. ومن بركات السحور الحصول على فضل الله عز وجل عليهم من الصلاة عليهم ومن ملائكته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المسحرين. وصلاة الله على العباد هي ثناؤه عليهم في الملائكة أعلى من الملائكة، ودعاء الملائكة على العباد وصلاة الملائكة على العباد هي دعاؤهم لهم بالتوفيق والعمل الصالح. ومن بركات السحور أن فيه تقوية على الطاعة وإعانة على العبادة وسيادة في النشاط والعمل في نهار الصوم. ومن بركات السحور أنه وقت مبارك، هو وقت نزول الإلهي الذي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر، إذا بقي الثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم من بركة السحور أنه هذا الوقت هو أفضل أوقات الاستغفار إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المستغفرين بقوله: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. ومن بركات السحور أيضا عباد الله أنه يوافق إجابة المؤذن بصلاة الفجر وشهود صلاة الجماعة، وهذا كما لا يخفى عليكم لما فيه من الأجر، وقد قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن بركته أن الصائم إذا تسحر فإنه لا يشق عليه أن عدد إليه بل يشتاق إليه بخلاف غير المتصحيح، فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. وغير ذلك من الخيرات والبركات والحكم والأسرار التي تحار فيها العقول بل لا تحيط منها إلا بأقل قليل. وأما البركة المعنوية الكبيرة العظيمة فهي بركة ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة كثير خيرها، شريف قدرها، عميق فضلها. من بركتها أن الله سبحانه وتعالى سماها ليلة مباركة، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن بركتها أن هذا القرآن وهو المبارك والذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة أنزل فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن بركتها أنه يفرق فيها من كل عمل حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة ما يكون في تلك السنة من أمر الله عز وجل من الآجال والأرزاق والمصار والمضار والخير والشر وغير ذلك من كل أمر من أمور الله عز وجل المحكمة المتقنة التي لا خلل فيها ولا نقص ولا سبه ولا باطل. ومن بركتها أي من بركات ليلة القدر أنها أفضل من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة التي تكون في ليلتها أفضل من عبادة المسلم في 83 سنة وأربعة أشهر إلا ليلة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أفضل من ليلة القدر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في ليلة خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله، فقد فاز أولئك الذين يحرسون الحدود وأعينهم لا تنام يجلبون الأمن لأمتهم لا سيما إذا احتسبوا ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموقف ساعة في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، رواه ابن حبان بإسناد صحيح. ومن بركات ليلة القدر عباد الله تنزل الملائكة فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والرحمة والبركة والمغفرة. ومن بركتها أنها سلام كما قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، وذلك لكثرة السلام فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به المسلم من طاعة الله عز وجل واجتهاده فيها. ومن بركتها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها صورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن أعظم بركتها أنه من قام ليلتها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركتها أيضا تسهيل العمل فيها ولا سيما لمن ظفر تلك الليلة بترقبها ولا يحرم من خيرها إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. فهذه عباد الله بعض بركات هذه الليلة، وهي غيض من فيض البركات التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة المحرومة. فهل يكون لك يا عبد الله حظ ونصيب تصيبه أو تصيبك إحدى بركاتها فتسعد أيما سعادة تسمو بها على كثير من العباد فتبقى في الجنة أبد الأبد؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أحدا منا من فضله، وأن يعيننا على ذكره وشركه وحسن عبادته، وأن يوفقنا لتلمس هذه البركات والتعرض لهذه النفحات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر ما تسمعون. هذا وقد من الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الشهر الفضيل بأعظم البركات، ومنها بركة نزول المطر في هذه الأيام، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركته على هذه الأمة المرحومة. فكما أن الله عز وجل يحيي الأرض بوابل المطر النازل من السماء فنسأله سبحانه وتعالى ونرجو أن يحيي بهذا القرآن الذي نتلوه في النهار ونسمعه في الليل، أن يحيي الله عز وجل به قلوبنا لعلها تهب إن شاء الله من جديد. والله تعالى نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.